أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. المسألة 23: إذا كان معه ما يكفيه لوضوئه أو غسل بعض مواضع النجس من بدنه أو ثوبه، بحيث لو تيمم أيضا يلزم الصلاة مع النجاسة، ففي تقديم رفع الخبث حينئذ على رفع الحدث إشكال، بل لا يبعد تقديم الثاني، أي لا يبعد تقديم الوضوء على رفع الخبث. يقول صاحب العروة: إذا لم يكن لديه ماء يكفيه لرفع الحدث والخبث معا، فإن كان ذلك الماء يكفيه لرفع تمام الخبث عن بدنه مثلا أو عن ثوبه مثلا، فيمكنه أن يصلي مع الطهارة من الخبث، فيتعين عليه صرف الماء في التطهير من الخبث والتيمم للصلاة. لكن إذا كان هذا الماء لا يكفيه لرفع الخبث بتمامه، يمكنه أن يطهر بعض بدنه دون بعض، أو يطهر بعض ثوبه دون بعض، بحيث ينجبر إلى أن يصلي مع بدن النجس أو ثوب النجس، لكن غاية ما يمكنه أن يقلل من كمية نجاسة بدنه أو كمية نجاسة ثوبه. هنا نقول بأنه لا بد أن يتوضأ، لا يجوز له أن يطهر بعض ثوبه ويتيمم للصلاة، لأنه لا محالة يصلي مع ثوب النجس، فهو يجب عليه أن يتوضأ للصلاة ويصلي في ذلك الثوب النجس أو مع ذاك البدن النجس. أشكل على صاحب العروة كما ورد في تعليقة السيد السيستاني بأنه حيث تكون مانعية النجاسة انحلالية، فكل موضع نجس من الثوب له مانعية مستقلة بمقتضى عموم النهي عن الصلاة في الدم أو الصلاة في الثوب الذي أصابه البول. اغسل ثوبك من أبوال ما لا يقل لحمه. والشاهد على ذلك أن من كان ثوبه متنجسا في جزء منه وهو يضطر إلى أن يصلي فيه، لا يجوز له أن ينجس ثوبه بتمامه، فيقول: أنا مضطر إلى الصلاة في ثوب النجس، ولا يختلف أن يكون النجس قليلا أو كثيرا. لا، كما أن النواهي الاستقلالية منحلة بعدد أفرادها، مثل النهي عن الكذب ينحل إلى النهي عن كل فرد من أفراد الكذب، بحيث لو اضطر إلى فرد من الكيف لا يجوز له أن يرتكب أكثر مما اضطر إليه. وكذلك النهي الضمني عن شيء في الصلاة ينحل إلى نواهي متعددة بعدد أفراد طبيعة المانع، حتى قوله عليه السلام لا تصلي في ثوب أصابه دمان، الظاهر العرفي منه بالنسبة إلى أفراد الثوب والانحلال، يعني لو كان لديه ثوب نجس يضطر إلى الصلاة فيه لا يجوز له أن يلبس أكثر من ذلك الثوب، يلبس أثواب نجسة كثيرة، لأن النهي عن الصلاة في ثوب أصابه نجس ينحل بعدد أفراد الثوب، فكذلك ينحل بلحاظ عدد أجزاء ثوب واحد إذا كانت متنجسة. هذا الجزء من الثوب متنجس لكنك تتمكن من أن تزيل نجاسته، وإن كان جزء آخر من ذاك الثوب نجس لا يمكنك إزالة نجاسته. بالنسبة إلى ذاك الجزء من الثوب، الطرف الأيسر من الثوب المتنجس الذي لا يمكن أن تزيل نجاسته، طب أنت مجبور ومضطر إلى أن تصلي فيه، لكن بالنسبة إلى هذا الجزء الذي يمكنك أن تزيل نجاسته أنت لست مضطرا إلى الصلاة فيه. نعم، من يرى أن النهي عن الصلاة في ثوب النجس أو مع البدن النجس لا ينحل بعدد الأجزاء المتنجسة، بل هناك نهي واحد عن الصلاة في هذا الثوب النجس، وهذا بعد نجس تقليل نجاسته لا يجب أن يصير ثوبا طاهرا. نعم، من يرى ذلك ولا يقبل الانحلال لنحاض أجزاء ثوب واحد فيتعين عليه أن يقول بلزوم الوضوء لعدم تمكنه من تطهير هذا الثوب بتمامه، لو استعمل الماء فيمكنه أن يطهر بعد هذا الثوب دون تمامه، والمفروض أنه لا يرى الانحلال بلحاظ أجزاء الثوب، وإن كان قد يرى الانحلال بلحاظ أفراد أثواب متعددة، لكن هذا ليس صحيحا. هذا المنع من الانحلال ليس صحيحا، كما أن النهي عن الصلاة في ثوب النجس ينحل بلحاظ أفراد ثوب، هذا الثوب مانع عن الصلاة لأنه متنجس، الثوب الثاني أيضا مانع عن الصلاة لأنه ثوب متنجس، فكذلك أجزاء الثوب الواحد إذا كانت متنجسة، فكل جزء متنجس ظاهر الدليل أنه مانع مستقل للصلاة. ولأجل ذلك نقول يا صاحب العروة أنت أفتيت في أحكام النجاسة بلزوم تقليل نجاسة الثوب، فيقع التزاحم بنظرك بين مانعية نجاسة هذا الثوب الزائدة، النجاسة الزائدة على المقدار المضطر إليه. نعم، أحد طرفي الثوب المتنجس يبقى متنجسا لا يمكنك تطهيره، فأنت مضطر إلى الصلاة في أحد هذين الجزئين المتنجسين، أما الجزء الثاني فيمكنك تطهيره فيقع التزاحم بنظرك يا صاحب العروة بين لزوم تطهير ذلك الجزء الثاني من الثوب الذي يمكنك تطهيره وبين وجوب الوضوء. وحيث إنك ترى أن لزوم تطهير الثوب المتنجس مقدم على الوضوء، فلماذا هنا ذكرت أن الوضوء مقدم على خلاف مباني؟ إن كنت لا تقبل انحلال المانعية في أجزاء ثوب واحد فتقول الثوب النجس مانع واحد، قلت نجاسته أو كثرت كنا نقبل كلامك، كنا نقبل كلامك، لكنك في بحث أحكام النجاسة تصرح بلزوم تقليل نجاسة الثوب، فهذا يعني أنك ترى انحلالية مانعية النجاسة. فلأجل ذلك لابد أن تقول في المقام بلزوم تخفيف نجاسة الثوب وتقليلها والتيمم للصلاة. هذا بالنسبة إلى هذا الفرق. ولأجل ذلك يذكر السيد السيساني هنا على خلاف كلام صاحب العروة من أنه لا يبعد تقديم الوضوء، نقول بل لا يبعد تقديم الأول، أي لا يبعد تقديم تقليل النجاسة عن الثوب أو عن البدن، لأن التطهير من الخبث ولو تطهير حيثي أي تطهير جزء من الثوب أو البدن مقدم على الوضوء عند السيد السيستاني على خلاف ما ذكره في أبحاث الاستدلالية من التخيير، قدم التطهير من الخبث على الوضوء كما مر سابقا. فهنا أيضا يقول بتقديم التطهير في الجملة من الخبث على الوضوء. وفي بحث الاستدلال يرى التخيير كما كان يرى التخيير في المسألة السابقة، أي في دوران الأمر بين التطهير من الخبث تماما أو الوضوء، كان يرى التخيير في أبحاث الاستدلالية، فهنا أيضا في بحث الاستدلال أفتى بالتخيير كما عليه السيد الخوئي. والسيد الخوئي مبناه واضح، يرى أن الواجبات الضمنية لا تزاحم بينها بل تتعارض أدلتها لمن يعجز عن الامتثال التام. فهنا تقع المعارضة بين دليل لزوم التطهير من الخبث ولو بلحاظ هذا الجزء الذي لا يضطر إلى الصلاة فيه بل يمكنه صرف المال لتطهيره، يقع المعارضة بين لزوم التطهير من هذا الخبث الزائد عن المقدار الذي يضطر إلى الصلاة فيه وبين لزوم الوضوء، وبعد معارضتهما تصل النوبة إلى البراءة عن تعين الوضوء أو تعين التطهير من الخبث، ولأجل ذلك يرى التخيير. أما السيد السيستاني في بحث الاستدلالي إنما أفتى بالتخيير لعدم ثبوت أهمية أي من الوضوء على التطهير من الخبث أو بالعكس، صاحب العروة كان ينبغي هنا أن يشير إلى أنه لو كان يمكن تقليل النجاسة بحيث يبقى النجس الذي لم يغسل بمقدار معفو عنه، كان ينبغي أن يقول هنا يقدم التطهير. مثلا أحد طرفي الثوب يمكن غسله والطرف الآخر مصاب بدم أقل من الدرهم، هنا يجب غسل ذاك الطرف الذي يمكن غسله وتصير الصلاة في هذا الثوب بلا مانع لأن الطرف الآخر مصاب بدم أقل من الدرهم. كان ينبغي أن يشير إلى أنه في هذا الفرق بنظر صاحب العروة يتعين تطهير الثوب من الخبث لأنه يندرج في المسألة السابقة، ولعله ترك بيان هذا الفرق لوضوحه. وكيف كان السيد السيستاني أشار في تعليقته إلى هذا الفرق، قال مورد الإشكال ما إذا لم يمكن تقليل الخبث بحيث يصير معفوا عنه في الصلاة. مهم. صاحب العروة ذكر فرعا ثانيا، قال لو كان بدنه وثوبه كلاهما نجسان وهو محدث للأصغار ماذا يصنع؟ لا يكفي الماء الذي عنده للجميع، وكان معه من الماء ما يكفي لأحد الأمور، إما يتوضأ ويصلي في ثوب وبدن نجسين على قول من يرى أنه إذا لم يكن لدى الإنسان إلا ثوب نجس يصلي في ذلك الثوب النجس، أو يصلي عريانا على قول من يرى أن من لم يكن لديه إلا ثوب نجس يمكنه نزع ذلك الثوب النجس فلينزعه ويصلي عريانا كما هو المنسوب إلى المشهور. فإما أن يتوضأ ويصلي مع الابتلاء بنجاسة ثوبه وبدنه، أو يتيمم ويصرف الماء إما لتطهير ثوبه ويصلي في بدن النجس، أو لتطهير بدنه ويصلي مع بدن طاهر ولكن في ثوب النجس. فالخيار عنده بين ثلاثة أمور، إما يتوضأ أو يطهر بدنه أو يطهر ثوبه. يقول صاحب العروة ربما يقال بتقديم تطهير البدن فيطهر جسده فيتيمم للصلاة ويصلي مع نجاسة ثوبه على قول من يرى أن من لم يكن لديه إلا ثوب نجس فليصلي فيه، أو يصلي عريانا على قول من يرى كالمشهور أن من لم يكن لديه إلا ثوب نجس ويمكنه نزعه فليصلي عريانا. ثم يقول صاحب العروة ولا يخلو ما ذكره من وجه، السيد السيستاني هم لم يعلق على كلام صاحب العروة في هذا الفرق. يقول يا صاحب العروة أما تقديم التطهير على الوضوء على مبناكم صحيح كما صرحتم في المسائل السابقة من أنه لو دار أمره بين التطهير من الخبث أو الوضوء فليقدم التطهير من الخبث على الوضوء فيطهر ثوبه من الخبث ويصلي، أو يطهر بدنه من الخبث ويصلي مع التيمم على مبناكم صحيح، لكن على مبنى السيد الخوئي وهو صحيح عندنا هو مخير. مو مهم، نتكلم على مبانيكم، على مباني صاحب العروة والسيد السيستاني من لزوم تقديم التطهير من الخبث على الوضوء بخاله يتم. ولكن لماذا قدمتم التطهير من تطهير الجسد على تطهير الثوب؟ لأهميته، لأن تطهير الجسد أهم شرعا من تطهير الثوب. الجسد ألصق بروح الإنسان من الثوب، فإما أن طهارة الجسد في الصلاة أهم أو محتمل الأهمية بعينه. لأجل هذا قدمتم تطهير البدن على تطهير الثوب، فلماذا في صفحة 198 من العروة المحشى المسألة الثامنة صرحتم بأنه إذا كان كل من بدنه وثوبه نجسا ولم يكن لديه من الماء إلا ما يكفي أحدهما فلا يبعد التخيير، فلا يبعد التخيير. يعني شنو؟ يعني ليست طهارة البدن معلومة الأهمية أو محتملها بعينه، فأنتم ترون التزاحم بين لزوم طهارة البدن ولزوم طهارة الثوب في الصلاة. ولكن هناك ذكرتم أنه مخير، ليس لديه من الماء إلا ما يكفي لأحدهما، إما يطهر جسده ويطهر ثوبه، ولا يمكنه نفع الثوب، إما لأجل أنه الجو بارد لا يمكنه نزع الثوب، أو لأجل أنه ليس لديه ثوب طاهر فمضطر إلى أن يصلي في هذا الثوب النجس، أو يصلي عريانا. ذكرتم هناك أنه مخير، يعني لم يثبت هناك لديكم أن طهارة البدن معلوم الأهمية أو محتمل الأهمية بعينها، ولكن هنا قدمتم طهارة البدن على طهارة الثوب، يعني ترون أن طهارة البدن شنو؟ معلوم الأهمية ومحتمل الأهمية بعينها، وهذا تهافت في كلام صاحب العروة. خب، هذا الإشكال يرد على السيد السيستاني أيضا، لأنه إن لم يعلق على تلك المسألة حينما أفتى صاحب العروة بالتخيير، فيتوجه عليه الإشكال، لأنه هنا قبل كلام صاحب العروة، يعني قبل أن طهارة البدن معلوم الأهمية أو محتمل الأهمية بعينها، فقدم طهارة البدن على طهارة الثوب. نعم، وين؟ لا يبعد ما ذكره من وجه ظاهره فتوى، ويرى تقديم طهارة البدن على طهارة الثوب، يتيمم ويصرف الماء في طهارة البدن، لا يطهر بدنه ويبقى الثوب نجسا، وإذا بقي الثوب نجسا هناك اختلاف في أنه هل يصلي في هذا الثوب النجس أو يصلي عريانا، اختلاف مهم، أن من ليس لديه إلا ثوب نجس ويمكنه نزع الثوب، هل يصلي في ذاك الثوب النجس كما يقول به السيد الخوئي، والسيد السيستاني، أو ينزعه ويصلي عريانا كما يراه المشهود. ولكن أفتى صاحب العروة بأنه يصرف الماء في طهارة بدنه ولا يصرفه في طهارة ثوبه، قدم طهارة الثوب على طهارة البدن، ليس إلا لأجل أنه يرى هنا أهمية شنو؟ طهارة البدن بالنسبة إلى طهارة الثوب. وهذا تخافت في كلام صاحب العروة، بل وأما نرى ماذا يقول السيد السيستاني في تعليقة العروة في تلك المسألة. نعم علق هناك على كلام صاحب العروة، وهناك ماذا قال صاحب العروة؟ إذا كان كل من بدنه وثوبه نجسا ولم يكن لديه من الماء، لم يكن له من الماء إلا ما يكفي أحدهما، فلا يبعد التطهير، والأحوط تطهير البدن، يعني أحوط شنو؟ استحبابا. السيد السجان علق قال لا يترك احتاط وجوبا في تقديم طهارة البدن على طهارة الثوب. هنا أفتى بتقديم طهارة البدن على طهارة الثوب. مو مهم، هذا المثال لا يعد تعافتا وكيف كان. فالصحيح بنظرنا كما يقول به السيد الفوي أنه مخير بين ثلاثة، يريد يتوضأ ويخالف، لأننا نرى التخيير بعد تعارض الأدلة والرجوع إلى البراءة، نرى التخيير يمكنه أن يتوضأ ويصلي مع ثوب وبدن نجسين، أو يختار التيمم ويصرف الماء في طهارة بدنه، أو يختار التيمم ويصرف الماء في طهارة ثوبه، لأن الترجيح باحتمال الأهمية يختص بباب التزاحم، ونحن لا نرى التزاحم في الواجبات الضمنية، نرى التعارض بين أدلتها عند العجز عن الجمع بينها في مقام العمل. هذا عاجز، وبعد أن دل الدليل على أن الصلاة لا تسقط بحال، دليل شرطية الوضوء يقول الوضوء شرط تعيين في صلاتك، أيها العاجز عن الجمع بين الوضوء وطهارة البدن وطهارة الثوب، دليل طهارة البدن يقول طهارة البدن شرط تعييني، ودليل طهارة الثوب يقول طهارة الثوب شرط تعييني، فتقول معارضة بينها وتتساقط تلك الأدلة، ثم يرجع إلى أصل البراءة عن تعين كل منها، فيتخير، ويمكنه الاحتياط بأن يصرف الماء إما لتطهير ثوبه أو لتطهير جسده ثم يتيمم، لأنه حينما يتيمم يصير فاقد الماء، وحينئذ تكون صلاته صحيحة قطعا. هذا محصل الكلام في هذه المسألة، والحمد لله رب العالمين.